في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأفاضل، إليكم حصاد المساء، أبدأه بالعناوين. إيران تؤكد تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا، ولم يكن الهدف التوصل إلى اتفاق بديل. القوات الروسية تعلن سيطرتها على كامل الأجواء الأوكرانية وفتح ممرات إنسانية لمغادرة المدنيين في كييف. بوتين يعلن أن التسوية في الأزمة الأوكرانية ممكنة بمراعاة المصالح الأمنية المشروعة لروسيا. وإلى التفاصيل، أكدت الجمهورية الإسلامية تمسكها بخطوطها الحمراء في مفاوضات فيينا لإلغاء الحظر عن إيران، مبينة أن مشاركتها بهذه المباحثات لم يكن بهدف التوصل إلى اتفاق بديل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أشار إلى عودة رئيس الوفد المفاوض علي باقري كاني إلى طهران لإجراء المشاورات اللازمة بشأن القضايا المتبقية، مضيفا أن الوضع حاليا لم يعد غامضا بالنسبة لواشنطن أو أوروبا. وشدد خطيب زادة على أهمية دراسة مسودة الاتفاق والتي تم إعدادها، معربا عن أسفه لعدم اتخاذ الغرب والجانب الأمريكي قرارا سياسيا بشأن القضايا الرئيسية الثلاث. أما الآن نستمع إلى جانب من كلمة المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة.
جملة فيان وبديهية
وطلبات وديون بريطانيا لإيران واتصال وزير خارجيتنا مع سفرائنا في كييف وبولندا والمجر والدول المرتبطة بأزمة أوكرانيا، ونحن في نفس اليوم الأول من الأزمة وفي إطار التعاون القضائي نحن تمكننا من باعتبار استلام 11 سجينا من العراق. كل سجين إيرانيا كان في العراق، ونحن قبل 3 أيام اتصلنا مع سفرائنا في الدول المختلفة، والدكتور أمير عبد الله الغيان أيضا تحدث مع وزير الخارجية الروسي في القضايا المختلفة بما فيها أوكرانيا وعبور إيرانيين من المناطق المزدحمة بالقتال، وتحدث معه أيضا تحدث مع وزير خارجية سلوفاكيا صباح اليوم لتسهيل عبور الإيرانيين من الحدود الإلكترونية، وأن سفارتنا في النمسا وهو سفير مخول تابعنا عبره قضايا الإيرانيين في أوكرانيا، وأيضا مساعد وزير الخارجية في أوروبا الشرقية وأوراسيا التقى وتحدثوا مع سفراء الدول الأوروبية وبشأن الأزمة الأوروبية الأوكرانية، وكلنا نحن باعتبار جندنا كل طاقاتنا لكي نتمكن من باعتبار إخراج الإيرانيين من أوكرانيا.
وصل كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني اليوم إلى فيينا لمواصلة مفاوضات إلغاء الحظر. وكان باقري قد رجع إلى طهران ليلة الأربعاء الماضي لإجراء مشاورات في العاصمة فيما يتعلق بالمفاوضات. وكتب باقري في تغريدة قبيل مغادرة طهران أن الاقتراب من النهاية في المفاوضات لا يعني بالضرورة تجاوز المرحلة النهائية، موضحا أن الوصول إلى النهاية يستدعي التحلي باليقظة والثبات ومزيد من الإبداع وتوجهات متوازنة لاتخاذ الخطوة النهائية. فيما تتواصل العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا، بيومها الخامس أعلنت موسكو سيطرة قواتها على مدينتين أوكرانيتين جديدتين فضلا عن محطة نووية. وحسب وزارة الدفاع الروسية فقد تم إخضاع مدينتي بيردانسك وإنروغودار إضافة إلى محطة زابوروجية الكهروذرية شمال مدينة ميليتوبول. المتحدث باسم الوزارة قال إن سلاح الجو الروسي يسيطر على كامل الأجواء الروسية، مؤكدا إصابة 1114 هدفا من البنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية. وسبق لوزير الدفاع الروسي التصريح بوضع قوات الصواريخ الاستراتيجية والأسطول الشمالي الهادئ والطيران بعيد المدى في وضعية الاستعداد. من جهة أخرى أعلنت روسيا فتح ممر إنساني آمن لمغادرة المقيمين بكييف عبر الطريق السريع كييف فاسيلكوف. أبلغ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي بشروط روسيا لتسوية الأزمة مع أوكرانيا، وجاء في بيان للكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن التسوية ممكنة فقط إذا تم أخذ المصالح الأمنية المشروعة لروسيا في الاعتبار. وشدد الكرملين على ضرورة الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم وحل مسائل نزع السلاح والقضاء على ما دعاها بنازية الدولة الأوكرانية وضمان وضعها المحايد. في غضون ذلك توقع مراقبون أن تكون الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا التي انطلقت اليوم نهائية. أغلقت روسيا مجالها الجوي أمام الدول التي اتخذت إجراء مماثلا بحقها، وقالت وكالة النقل الجوي الروسية اليوم إن روسيا حظرت استخدام مجالها الجوي لشركات الدول التي أغلقت أجواءها أمامها، مشيرة إلى أن الحظر طال 36 دولة. وقالت وفقا لقواعد القانون الدولي وكرد على الحظر الذي فرضته الدول الأوروبية على تشغيل رحلات الطائرات المدنية التي تشغلها شركات روسية أو المسجلة في روسيا، تم فرض قيود على تشغيل الرحلات الجوية من قبل شركات النقل الجوي على هذه الدول. وحول آخر مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا نتابع الحوار التالي مع الخبير بالشؤون الروسية عماد الطفيلي.
بقدر الإمكان يعني التدخل والدفع بالقيادة الأوكرانية لأن تتعنت في مواقفها وأن لا توافق على يعني مطالب روسيا وإلى آخره، وعبر التصريحات يعني الطنانة الرنانة إلى جانب يعني الاتحاد الأوروبي، وطبعا نيتهم أو مسعاهم لإمداد أوكرانيا بالسلاح، طبعا كل هذه الأمور تقع بالقيادة الأوكرانية لأن يعني تكبر رأسها وتستمر في المقاومة كما يعتبرون. لكن يعني أنا أتفق مع العميد الدكتور أمين حطيب ما قاله، يعني ليس هناك أرضية للعداء ضد روسيا داخل أوكرانيا داخل الشعب الأوكراني. يعني من يفهم الواقع الروسي الأوكراني، يعني الشعب الأوكراني هو شعب شقيق للشعب الروسي، وحتى الجيش الأوكراني الحالي يعني هو مؤسس من أيام الاتحاد السوفيتي وكلهم كانوا رفاق سلاح سواء الجيش الروسي أو الجيش الأوكراني. لكن شعبيا يعني طبعا بشكل عام يعني ليس هناك عداء من الشعب الأوكراني العادي، اللهم المجموعات المتطرفة النازية الجديدة التي يعني تم تغذيتها وتمويلها من قبل الأوليغارشيين يعني لأسباب ذاتية لهم ولإثبات طبعا عملاتهم وعدائهم لروسيا ولإثبات عملاتهم للولايات المتحدة الأمريكية لتستخدمهم يعني متى تشاء.
توالت ردود الفعل الدولية المختلفة حيال العملية العسكرية الروسية الجارية ضد أوكرانيا، فقد اعتبرها الرئيس التركي غير مقبولة، غير أنه أضاف أن بلاده تواصل مبادرتها الدبلوماسية لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا. من جهتها اعتبرت كوريا الشمالية سياسة الهيمنة الأمريكية وتجاهل الدول الغربية للمصالح الأمنية المشروعة لروسيا هما السبب الجذري للوضع في أوكرانيا. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الغرب وأمريكا يقوضان بشكل منهجي النظام الأمني في أوروبا عبر نشر أسلحة هجومية وتوسيع الناتو في الشرق، وسخر من ادعاءات أمريكا والغرب حول احترام السيادة ووحدة الأراضي متسائلا عمن دمر العراق وأفغانستان وليبيا. دعا رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم دول مجلس التعاون في الخليج الفارسي إلى إعادة النظر في أوضاعها واتخاذ الوضع في أوكرانيا كدرس وعبرة. وقال بن جاسم في رسالة وجهها إلى تلك الدول: لقد أفاقت أوروبا بعد سنوات من السبات العميق والغفلة عن إقامة قوة عسكرية أوروبية مشتركة قادرة على حمايتها وضمان قرارها المستقل. ولمح بن جاسم إلى تنصل أمريكا عن دعم موقف أوكرانيا، مضيفا أنه لا بد للدول من أن تدرس أوضاعها ومستقبلها وتقيم تحالفاتها على أسس علمية واستراتيجية بعيدا عن العواطف والظروف الآنية ومن دون ارتجال. تتواصل موجة النزوح لملايين المدنيين من أوكرانيا باتجاه الدول المجاورة، خصوصا مع تصاعد المعارك والاشتباكات بين القوات الروسية والأوكرانية. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
فيما وصفت بأكبر عملية نزوح تحصل في أوروبا خلال العصر الحديث، وصل عدد الفارين من الحرب والمعارك الدائرة في أوكرانيا إلى أكثر من 400,000 نازح ولاجئ، وفيما تواصل توافد عشرات الآلاف إلى المراكز الحدودية والمخيمات التي أقيمت هناك، أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ارتفاع عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين عابروا إلى بولندا والمجر وروما وتشيك وسلوفاكيا ومالدوفا إلى أكثر من 370,000 شخص، مشيرة إلى أن الأعداد ترتفع بشكل مستمر. وفيما توقعت الأمم المتحدة نزوح حوالي 4,000,000 من مواطني أوكرانيا بسبب العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ يوم الخميس الماضي، أعلن مكتبها لتنسيق الشؤون الإنسانية عن اضطرار وكالات الأمم المتحدة لوقف عمليات المساعدة في أوكرانيا بسبب تدهور الوضع الأمني، لافتا إلى التزام الوكالات بالبقاء على الأرض وتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بمجرد أن يسمح الوضع بذلك.
والدي عسكري، لذا فهو في كييف يدافع عنها، وعائلتي وأمي وأختي والأولاد وقطتي بقوا في غرب أوكرانيا. هناك منزل يبدو آمنا لحد ما، لكن كانت هناك صفارات إنذار الليلة الماضية.
لم يتوقع أحد منا الحرب أبدا، ما يحدث سمعنا عنه كثيرا وكنا نشاهده ولكن في الأفلام.
بابا الفاتيكان فرانسيس من جانبه دعا إلى فتح ممرات إنسانية لمساعدة اللاجئين على الخروج من أوكرانيا. يذكر أن أوكرانيا التي يبلغ عدد سكانها 44,000,000 نسمة حصلت على استقلالها عن موسكو عام 1991 بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وتريد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، وهي أمور تعارضها روسيا. وتقول الأخيرة إنه لا بد من القضاء على ما تصفه بالتهديد الخطير لها من جارتها الأصغر، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية ضد المتحدثين بالروسية في شرق أوكرانيا، وهو أمر ترفضه وتكذبه كييف وحلفاؤها الغربيون.
إلى العناوين: القوات المسلحة اليمنية تعلن إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع تابعة لقوى العدوان في محافظة حجة. عشرات الجرحى والمعتقلين خلال قمع الاحتلال لحشود الفلسطينيين بالقدس على أعتاب ذكرى الإسراء والمعراج. العديد من المدن السودانية تشهد مسيرات واسعة في مليونية 28 من شباط رفضا للحكم العسكري. أهلا بكم من جديد. أعلنت القوات المسلحة اليمنية إسقاط طائرة تجسسية أمريكية الصنع في محافظة حجة. وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع في بيان إن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة تجسسية نوع سكان إيجل أمريكية الصنع تابعة لقوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي بسلاح مناسب، وذلك أثناء قيامها بأعمال عدائية صباح اليوم في أجواء مديرية حرض الحدودية بمحافظة حجة. أصيب 23 فلسطينيا واعتقل 15 آخرون خلال قمع قوات الاحتلال لحشود الفلسطينيين بالقدس على أعتاب ذكرى الإسراء والمعراج. وتحولت شوارع القدس إلى ساحة كر وفر استخدمت خلالها قوات الاحتلال القنابل الصوتية وخراطيم المياه والضرب بالهروات. وفي قطاع غزة أقامت حركة الجهاد الإسلامي مؤتمرا شعبيا دعما للمقاومة في الضفة ولأهالي النقب وحي الشيخ جراح. وخلال المؤتمر الذي حظي بحضور جمهور غفير ومشاركة فصائل المقاومة ونخبة من المثقفين والكتاب، دعا الأمين العام للحركة زياد النخالة إلى صياغة برنامج وطني مشترك يقوم على أساس مواجهة الاحتلال بالمقاومة الشاملة. اختتمت أعمال الدورة الثانية للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الخارج في إسطنبول والذي جاء تحت شعار القدس موعدنا بمشاركة أكثر من 1000 شخصية فلسطينية من 50 دولة وحضور رسمي عربي وتركي. ودعا البيان الختامي إلى ضرورة تشكيل رأي عام لمناهضة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي. المزيد في التقرير التالي.
المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج انعقد في إسطنبول في دورته الثانية بعنوان القدس موعدنا. 1000 شخصية فلسطينية تجمعت من 52 دولة جاءوا ليلتقوا هنا من أجل التحشيد لضرورة مشاركة فلسطيني الخارج في صنع القرار الفلسطيني. هنا يجتمع المهجرون والمغتربون يتوشحون بكوفية وانتماء للأرض التي هجروا منها.
اليوم نحن كفلسطينيين في الخارج نريد أن نضرب مثلا واضحا في قدرة هذا الشعب في الخارج تحديدا على أن يكون ضمن المعادلة الفلسطينية وضمن المعادلة الوطنية الفلسطينية وأن يقدم شيء لأبناء شعبنا ولقضيتنا.
ما بعد اتفاق أوسلو 93 يعني يشعر فلسطيني الخارج بشكل جماعي بأن برفع الغطاء عنهم بعدم الاكتراث بشؤونهم بعدم دمجهم بالقرار السياسي الفلسطيني.
في أروقة المؤتمر والذي امتد لثلاثة أيام حضرت الصورة والفن وحضرت الكلمات المعززة للوجود الفلسطيني، حالة من النشاط الوطني التي لم يغيبها طول الإبعاد عن الأرض وسنوات التغريب، حالة جسد بها الحاضرون عمق انتمائهم ورفضهم لمشاريع التسوية وتضييع رمزية منظمة التحرير كممثل شرعي للفلسطينيين.
انعقاد هذا المؤتمر بحد ذاته هو رسالة بأن منظمة التحرير بهذا الشكل وبهذه الصورة لا تمثل جزءا مهما من الشعب الفلسطيني في الخارج، كما لا تمثل حركة الجهاد، لا تمثل حركة حماس، لأن حركة الجهاد وحركة حماس ليستا جزءا من هذه المنظمة، كما أن الجبهة الشعبية عندها مشكلة أيضا مع هذه المنظمة. إذن في طعن بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية.
البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى ضرورة تشكيل رأي عام فلسطيني وعربي وإسلامي وعالمي لدعم سياسات المقاطعة ومناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني وتوحيد الموقف الفلسطيني الداخلي والخارجي في مواجهة كافة مشاريع التصفية.
في ظل تهميش دور فلسطيني الخارج من دائرة القرار الفلسطيني يأتي هذا المؤتمر من أجل تحشيد الرأي العام نحو أصوات الملايين من المغتربين والمهجرين الفلسطينيين نحو مشاركة فاعلة في دائرة القرار الفلسطيني.
نفذ أهالي القنيطرة اليوم وقفة احتجاجية عند معبر المدينة المحررة رفضا للإجراءات الاستفزازية لسلطات الكيان الصهيوني والمتمثلة بالتدخل بالشأن الداخلي السوري. وأكد المشاركون في الوقفة إصرار السوريين على إفشال المخطط الصهيوني المتمثل بتدويل معبر القنيطرة، لافتين إلى أن بوابة القنيطرة المحررة أحدثت بموجب الاتفاقيات الدولية لعبور السوريين في الجولان المحتل لوطنهم الأم سوريا، وبينهم طلبة الجولان، إضافة إلى تسويق المحاصيل الزراعية. إلى ذلك نوه المشاركون بالمواقف الوطنية والقومية والإنسانية للسكان في الجولان السوري المحتل والتي تعبر عن وحدة الأرض والمصير. شهد العديد من المدن السودانية اليوم مسيرات واسعة في مليونية 28 من شباط رفضا للحكم العسكري، وأكد المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير أن قوات الأمن تصدت بوحشية لتجمع الثوار خصوصا في بحري وأمدرمان، مما أسفر عن مقتل متظاهر وإصابة عشرات آخرين، مشددة على رفض التراجع عن مسيرة النضال السلمي لاستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. وفي الخرطوم نظم سياسيون ونشطاء سودانيون ندوة تحت شعار نقاوم الكيان ونحمي الأوطان، أكدوا فيها رفض العلاقات مع الكيان الصهيوني أو الاعتراف به، وندد القيادي الإسلامي إدريس سليمان بتطبيع النظام السوداني مع الاحتلال واعتبره تنازلا وتركيعا يرفضه الشعب السوداني. المزيد من التفاصيل حول الندوة السودانية ضد التطبيع في التقرير التالي.
لن تدور عقارب الساعة بالعكس، هذا ما يؤكده السودانيون دائما رغم انشغالهم بثورتهم التي ما زالت تواجه قمع المجلس العسكري، ويصدحون أن مسار انتصار ثورتهم وثباتهم على عدالة القضية الفلسطينية واحد. ورغم انضمام السودان بقيادة المجلس العسكري في يناير العام الماضي إلى القطار التطبيعي الذي قادته الإمارات ولحقت بها البحرين والمغرب، إلا أن التطبيع لا يزال غير مستساغ شعبيا، ولهذا أقامت كل من مبادرة سودانيون ضد التطبيع وهيئة علماء السودان ندوة ضد التطبيع تحت شعار نقاوم الكيان ونحمي الأوطان ضمن أسبوع القدس العالمي.
السودان يعني شعبا ضد التطبيع وضد أي علاقات مع إسرائيل. صحيح أنه رئيس مجلس السيادة لادى نتنياهو في عنتبي، لكن هذه الخطوة مرفوضة ولا تمثل شخصه.
وأكد النشطاء السودانيون أن الكيان الإسرائيلي لا يقبل بأي نظام ديمقراطي في المنطقة العربية، لأنه يريد عن طريق دعم الأنظمة الدكتاتورية السيطرة على مقدرات هذه البلاد، مشددين على استحالة إقامة علاقات مع الكيان الإسرائيلي أو الاعتراف به، كما أكدوا أن لا مستقبل لهذا الكيان في السودان.
القضية الفلسطينية هي متأصلة في وجدان الشعب السوداني.
وطالب المشاركون المجلس العسكري الحاكم بالتراجع عن الخطوة التطبيعية لأنها تمثل خيانة للشعب السوداني، مؤكدين أن نشر الوعي هو السلاح الذي يواجه به التطبيع، وأن هذه الخطوة بالنسبة لكل فرد من الشعب السوداني هي بمثابة تنازل وتركيع لن تقبله طبيعة شعب على وعي تام بقضاياه المتعلقة بالعقيدة. وتأتي الندوة السودانية ضد التطبيع في خضم التواصل بين الخرطوم وتل أبيب، هذا ما ظهر في حديث رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان مع التلفزيون السوداني، زاعما أن الزيارات المتبادلة بين بلاده والكيان الإسرائيلي تجري لأغراض عسكرية وأمنية. وسبق هذا الحديث زيارة لمسؤول سوداني إلى تل أبيب طلبا للدعم في خضم موقف سياسي متأزم بين العسكريين والشعب السوداني الثائر.
رفض رئيس كتلة الوفاء للمقاومة القبول بتمكين الكيان الصهيوني من التنقيب عن الغاز إلى جوار لبنان، مشددا على حق اللبنانيين في التنقيب عن الغاز واستثماره كما يريدون. واتهم النائب محمد رعد الأمريكي الوسيط في موضوع التنقيب عن الغاز في لبنان بلاعب دور الثعلب في قسمة الجبنة بين المتخاصمين، مضيفا سنبقي غازنا مدفونا في مياهنا إلى أن نستطيع منع الإسرائيلي من أن يمد يده إلى قطرة ماء من مياهنا. أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق عثور وحداتها على 5 مقرات لعصابات داعش الإرهابية في مدينة سامراء ومحافظة كركوك خلال عملية أمنية. بيان للشرطة الاتحادية أكد أن القوات الحكومية صادرت كميات من العتاد والسلاح خلال تفتيشها لأوكار الإرهابيين، مشيرة إلى تدمير الأوكار وإتلاف جميع المواد. إلى ذلك تمكنت القوات الأمنية في بغداد من الإطاحة بعنصر إرهابي أثناء محاولة دخوله إلى منطقة الغزة زالية غربي العاصمة، فيما نجحت استخبارات الحشد الشعبي باعتقال أحد الدواعش جنوب مدينة الموصل. نهاية الحصاد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
كل المرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة التي يسرنا أن نلتقي عندها عبر برنامجكم فضاءات أدبية، حيث سنتناول في حلقتنا لهذا الأسبوع بعضا من الأفاق والتصورات حول الأدب الإسلامي في مساره وهو يواجه التحديات المعاصرة. إذن كونوا معنا.
أيها الأطائب، منطلق الرؤية الإسلامية الصحيحة هي المحجة الوافية التي نستقي منهجها من كتاب الله العزيز وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم وتوجيهات المعصومين عليهم السلام. فما لم تتركز تلك الرؤية فعلا لا قوة في إرهاصات الأديب وتحط بكل تصوراته وتعطي أبعادها الإسلامية، فإن الرسالة الأدبية ذات الهوية الإسلامية ستبقى تبحث عن حروفها، سيما بعد أن كثر الذين يتحدثون عن الإسلام وباسم الإسلام، أولئك الذين لا يملكون أي رصيد ثقافي إسلامي، لذا نراهم غير آبهين بالأسس والمرتكزات، وبقوا يراوحون في منطقة بائسة وإن جرفوا نسبة ضئيلة من البسطاء والمتملقين.
ولكي يطلع المسلمون على حقائق التاريخ التي طمسها المستعمرون وعملاؤهم، ولكي يأخذ الأديب مكانته ضمن واقعه المسلم به، فإن عليه أن يتحد مع بعضه ليصل إلى أوج التركيبة القيادية الريادية القادرة على الاطلاع بمسؤولية صيانة الأمة من الانزلاق وكشف الريب في منعطفاتها التاريخية والسياسية والأخلاقية. وهذا يستوجب التكافل التام ما بين الأدباء الرساليين ورأب الصدع فيما بينهم وسد الثغرات التي تسربت منها سموم الأعداء فلوثت نفوسا كثيرة من أدبائنا، كما تستوجب العودة إلى قاموس المفردة العربية وتشذيب الشارع الإسلامي والعربي من كل المفردات الدخيلة والتي باتت تمثل حصيلة تكاد تكون ريادية في مستوى لفظ المثقف الحالي وتهذيب انعكاسات الحداثة على المصطلحات الإسلامية الملتزمة، وذلك عبر خلق أجواء ثقافية تتركز حول أفكار تصب في بوتقة الخدمة الجليلة للمجتمع والتاريخ الإسلامي وتعيد النصاب إلى مضامينه الأساسية.
نعم أعزائنا الأفاضل، القارئ المسلم ما يزال في تيه الأفكار المتسربة عبر المجلات والكتب التي استطاعت أن تخلق حيزا في فكره رغم انحلالها وسمومها. لذا فالأدب الإسلامي والثقافة الإسلامية مدعوان بصورة ملحة لتجاوز مرحلة الشعارات إلى مراحل التطبيق والوصول بالصيغة التثقيفية المسلمة إلى مصافي ما وصلت إليه صيغ التثقيف المهاجمة من قبل الغرب، ومدعوان كذلك لالتزام الجيل الآتي المتمثل بالأطفال والنشء الجديد وتعهده بالبناء الاجتماعي والأخلاقي والتربوي. فإسعاف الأطفال من وحل التحلل والضياع المقصود يمثل واجبا شرعيا أساسيا عبر المنشورات والقصص الهادفة وتحبيب الالتزامية الإسلامية إلى نفوسهم وتمقيت الخطوط الأخطبوطية الغربية والشرقية وإبعادهم عن مؤثراتها غير الحقة، خصوصا بعد تسلط الوسائل الإعلامية المختلفة ومنها وسائل التواصل الاجتماعي التي اخترقت حرمة البيوت.
أجل أيها الإخوة والأخوات، كل تلك القيم يستطيع القلم الإسلامي الرسالي أن يضعها في مصاف المحجة البيضاء عبر صولاته وجولاته المشرقة المستكشفة في كل دهاليز عالمنا اليومي. فهناك الكثير من المقالات البارعة والقصص الهادفة والبحوث الشيقة والمؤلفات المتعمقة ما زالت في أروقة الظلمات حبيسة الأيام تنتظر من يفجرها، وهنا تأتي المسؤولية العظيمة على كاهل المسلم المقتدر لكي تأخذ سبيلها إلى مختلف اللغات على أقل تقدير. فالعناية بنشر الرسالة الإسلامية على المستوى العالمي واجب يسهم بحمله كل مسلم قادر، وهو أكثر تأكيدا بالنسبة لشعوب العالم الإسلامي الذي ما يزال يفتح ذراعيه لاحتضان لغة القرآن والرسالة بلهفة كلهفة المحب إلى لقاء حبيبه.
حياكم الله أحبتنا الكرام، أهلا وسهلا بكم وأنتم تستمعون إلى برنامجكم فضاءات أدبية من إذاعة طهران. أعزتنا، حول الأدب الإسلامي وأهم ما يتعلق بتعريفه إليكم الحوار التالي.
آلاف التحية والسلام لدكتورنا الجليل الدكتور علي شعيب، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من لبنان، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، ما هو الأدب الإسلامي الرسالي؟ أهو مجموعة من الخطب والمواعظ أم هو ذلك الأدب الذي يصور حقائق الدين ويمجدها؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن مصطلح الأدب الإسلامي الرسالي ومفهومه قديما وحديثا بحاجة إلى تحديد خصائص هذا التصور وإطاره الفكري وخلفيته العقائدية،
صحيح،
والتي يمكن أن تتمثل في الربانية والثبات والواقعية والتوحيد وما شابه. وقد ظهر هذا المصطلح في سياق الدعوة إلى الالتزام بالإسلام قولا وفعلا في جميع مناحي الحياة الثقافية والفكرية والعلمية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها. وقد استعمل للدلالة على الأدب الذي ينطلق من نظرة الإسلام ليعبر عن آلام المسلمين وآمالهم، ويصوغ تجربة الإنسان بلغة إبداعية صياغة لغوية فنية بديعة آثرة تحمل المضامين الفكرية والوجدانية الإسلامية وعموما فهو فن إبداعي ملتزم يعبر عن أخلاقيات المسلم بعيدا عن المغالاة في الوصف الخارجي عن العادات والتقاليد الإسلامية، أي أنه ليس ضربا من الخطب والمواعظ والإرشادات، بل هو بعيد كل البعد عن الجمود والتشدد، بل هو أدب يتمتع بصفات فنية من حيث الأداء واللغة تغذيه حرارة الانفعال، صدق التجربة وعواطف الإحساس والشعور بالمسؤولية، وعلى عقل هؤلاء الأدباء المتمثلة بحفظ التراث من التحريف والتلوث بالأفكار الدخيلة، وعلى قدر مرموق من الأصالة والتجدد، لأن للكلمة دورها الهام في تغيير سلوك الفرد وتعديله وإعداده إعدادا صالحا ليكون لبنة في أساس المجتمع الإسلامي الصالح. على الأدب الإسلامي ليعد أدبا إسلاميا أن يستعمل الكلمة التي تفعل في الإنسان المخاطب وتؤثر فيه أكثر مما تؤثر وتفعل وسائل وأساليب أخرى، وبذلك يكون فنا هادفا إذا انطلق من التصور الإسلامي والتزم الأخلاق الإسلامية التي سنها القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ودعت إليها مكارم أخلاق الأئمة عليهم السلام دون شيطنة الخيال، يرضى عنه الله ورسوله وسائر المؤمنين. وإن لم يكن الأدب الإسلامي أدبا كما سبقت الإشارة أدبا يصور حقائق الدين فهو بلا أدب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزيل الشكر لك دكتورنا الجليل الدكتور علي شعيب، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من لبنان، حفظك الباري ورعا.
شكرا جزيلا للزميلة سعدية الشيبي على إعداد هذه المقابلة مع ضيف البرنامج، وعودة إلى برنامج فضاءات أدبية يقدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية. فضاءات أدبية، موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالا رحبا يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحا لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات أدبية.
أدبية
إخواتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، إن الأدب الذي رفضه الإسلام بقيم كثيرة تعجز الأقلام عن وصفها وحصرها يعاني في عصرنا من عدوان شديد وشرس على كيانه، ويوجه فوق كل ذلك لخدمة أهداف ومصالح بعيدة عن الإسلام، بل إنه يوجه أحيانا لمحاربة الإسلام نفسه، وعلى الرغم من وجود تيار أدبي إسلامي طويل يمتد من ظهور الإسلام إلى يومنا هذا، فإن هناك عددا كبيرا من الدارسين يترددون في قبول مصطلح الأدب الإسلامي الرسالي، أو ينظرون إليه من زاوية ضيقة وبمفهوم خاطئ.
مستمعين الأحبة، معظم الدراسات النقدية والتاريخية للأدب تحمل الرؤية الإسلامية الناقصة والمشوهة، إن لم نقل المحرفة تماما عن أصولها، وقد ساعد على استمرار هذه الحالة المؤسفة حقا غياب نظرية الأدب الرسالي الذي لا يعرف المساومة أو المهادنة دون الحق أبدا، ووجود كثرة المشككين ومثير الشبهات والمبررين الذين يثيرون مجموعة من التساؤلات التي تحمل بين جنباتها روحا تقتل الأدب الإسلامي. لذلك ولأسباب أخرى كثيرة نرى أهمية تعميق النظرة في واقع الأدب الإسلامي وتبيين مفاهيمه وإيضاح حدوده. لذا فمناقشة الأدب الإسلامي كمصطلح كما يريده الإسلام لا كما يريده السلاطين وأنماطهم من خدام البلاط كفيل بإعطاء صورة وافية للتصورات التي تصل بنا إلى مفهوم موحد يكون نبراسا حقيقيا لمن يريد من المسلمين لنظرية الأدب الإسلامي الحقيقي وليس المزيف الذي وضعه زبانية الحكام وعلماء البلاط.
أيها الكرام، من الملاحظ أن معظم دارسي الأدب الإسلامي مجمعون على تعريف يجمع عناصره الأساسية ويظهر دور كل واحد منها، فهو التعبير عن تجربة شعورية في صورة موحية. فكلمة تعبير هنا تعني طبيعة العمل المراد تكوينه، وكلمة تجربة شعورية تبين نوع المادة والموضوع، وكلمة صورة موحية تحدد الشروط والغاية، والتجربة الشعورية ترتبط بالمخزون الثقافي المتأثر دائما بتصور الأديب للعالم والحقائق الكونية والعلاقات الإنسانية. ومن البديهي أن التجربة الشعورية عند المسلم مختلفة تماما عن التجربة الشعورية عند الأديب غير المسلم.
مصدر الاختلاف هو التصوير ومدى ارتباط كل أديب بعقيدته، فإن كل منهما يرى بمنظور عقيدته. ومن هنا بدأت المحاولات تلو المحاولات لتعريف الأدب الإسلامي في عبارات عذبة تارة وبأسلوب يستفيد من التعريف التي تنبع من فطرة الإنسان تارة أخرى، ويأتي تعريف آخر من طبيعة العقيدة الإسلامية، فهو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان. فإذا لم يكن التعبير الموحي عن تجربة شعورية وإنما كان عن تجربة ذهنية أو عن تجربة تاريخية فليس عملا أدبيا، لأن العمل الأدبي أي الكتابة ليس هدفه تقديم الحقائق العلمية ولا القضايا التاريخية، وليس الأدب مكلفا بالتحدث عن صراع الطبقات ولا عن النهضة الصناعية ولا عن الكفاح السياسي أو الاجتماعي، ولا يكون ذلك إلا إذا كان الأديب قد اتصل بأحد هذه المواضيع فهاجت به تجربة شعورية وعبر عنها تعبيرا موحيا، فعندئذ يدرج في مخازن العمل الأدبي. وهكذا فإن العمل الأدبي ينظر إلى كل شيء في الكون والحياة والإنسان، ولكن بمنظار الشعور لا بمنظار الذهن. وربما يتأثر لها شاعر يرى فيها مولد عصر جديد ويلمح من ورائها الأشياء والحركات الكونية، ويصف بعد ذلك تأثره بها بتعبير موح فيكون عملا أدبيا.
مستمعينا الكرام، بذلك فإن الأدب الإسلامي هو التعبير الفني الهادف عن واقع الحياة والكون والإنسان، تعبيرا ينبع من التصور الإسلامي للخالق عز وجل ومخلوقاته ولا يجافي القيم الإسلامية. المراد من فنية التعبير جماله وروعته، فإشراق العبارة وجمالها شرطان أساسيان لازمان لكل أدب، فكيف إذا كان نابعا من كتاب الله ومتأسيا بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته الشريفة. لذلك يشترط في الأدب أن يكون هادفا، لأن أفعال المسلم وأقواله لابد وأن تكون مصونة عن الله اللغو والعبث بعيدة عما لا طائل من ورائه. وعلى ذلك فإن الأدب الإسلامي لا يكتفي فقط بمجال التعبير وإبداع التصوير، وإنما يشترط فيه أن يكون بالإضافة إلى جماله وروعته نافعة.
وبعبارة أخرى فإن الأدب الإسلامي رحب الأفاق متعدد الجوانب، فهو يشمل الإنسان بعواطفه وأشواقه وآماله وآلامه وحسناته وسيئاته ودنياه وآخرته، كما يشمل الحياة بطرفيها من سعادة وشقاء ومقومات وقيم، وهو يشتمل أيضا على الكون بره وبحره وأرضه وسمائه، كما يشتمل على الطبيعة بطيرها السابح وحيوانها السارح وربيعها الجميل وشتائها العاصف وما إلى ذلك.
أيها الإخوة والأخوات، جزيل شكرنا وامتناننا نقدمه لحضرتكم على كرم متابعتكم. كونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم فضاءات أدبية بإذن الله تعالى. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، إنه هو خير ناصر ومعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل، كل المرحب بكم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم عبر محطة أخرى من محطات شعر الثورة الإسلامية. تابعونا أيها الأحبة.
مستمعينا الأفاضل، تعرفنا في الحلقات السابقة على أحد شعراء الثورة الإسلامية، وهو علي موسوي قرمارودي، الشاعر والباحث والمترجم المعاصر. ونظرا إلى أنه يعد أحد الشعراء الملتزمين الذين نشهد في نتاجاتهم الميول والنزعات الدينية بشكل واضح، فقد أثرنا أن نبدأ في هذه الحلقة قبل استعراض أشعاره الدينية أن نقدم لكم استعراضا موجزا حول تاريخ الشعر الديني وخلفيته وخصائصه في الأدب الفارسي، حيث نلاحظ الاتجاهات الدينية واضحة وبارزة في النتاجات الأدبية، وهي ظاهرة طبيعية نظرا إلى أن العواطف والمشاعر الجياشة التي يكنها الإيرانيون للدين وأهل البيت عليهم السلام، وهو ما دفع الأدباء والشعراء بعد الإسلام إلى التعبير عن مشاعرهم وعواطفهم، هذه بين تضاعيف أعمالهم الأدبية.
نعم أيها الأفاضل، نحن نشهد على هذا الصعيد دخول الآيات والأحاديث في النصوص الأدبية الفارسية اعتبارا من أواسط القرن الثالث الهجري لدى معظم كبار الشعراء، وخاصة المعاني والمفاهيم القرآنية، كما نلاحظ ذلك بشكل ملفت للنظر في الأعمال الأدبية التي ظهرت في العهد السلجوقي، حيث نشهد ظهور أول الأشعار في مجال مدح أهل البيت عليهم السلام والتعبير عن حبهم والولاء لهم في الشاعر الملحمي الكبير في القرن الرابع الهجري الفردوسي، فقد عبر في أشعاره هذه عن حبه وولائه لنبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم ووصيه الإمام علي عليه السلام.
مستمعين الأفاضل حياكم الله، الباحثون يعتبرون العهد الصفوي الفترة التي تجلت فيها ذروة ازدهار الشعر الديني بسبب التوجهات الدينية التي كان يتميز بها الحكام والسلاطين آنذاك، فظهر على إثر ذلك نوع جديد من الشعر الديني شاع بين عامة أبناء المجتمع، ألا وهو ما يعرف بشعر التعزية، أو الشعر الذي يرثي من خلاله الشاعر أهل البيت عليهم السلام بسبب المآسي والمصائب التي حلت بهم، وخاصة المصيبة الكبرى التي ألمت بساحتهم في كربلاء، متمثلة في مقتل الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه وسبي أهل بيته عليهم السلام في كربلاء. حتى إننا نستطيع أن نقرر في هذا المجال أن أفضل أشعار رثاء أهل البيت عليهم السلام ظهرت في خلال هذه الفترة، كما نرى ذلك في الأشعار الرائعة والمؤثرة التي نظمها الشاعر الكبير محتشم الكاشاني في وصف واقعة كربلاء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه، وما جرى من فجائع ومآس على أهل بيته الكرام بعد تلك الواقعة، حيث سنستمع معا إلى مقاطع من هذه القصيدة الملحمية بعد الفاصل.
بازین چه شورش است، بازین چه شورش است که در خلق عالم است، بازین چه نوحه و چه عزا و چه ماتم است، بازین چه رستخیز عظیم است که از زمین بی نفخ صور خواسته تا عرش اعظم است، گویی طلوع می کند از مغرب آفتاب، گویی طلوع می کند از مغرب آفتاب، کاشوب در تمامی ذرات عالم است، گر خانمش قیامت دنیا بعید نیست، این رستخیز عام که نامش محرم است.
ما هذا الاضطراب وما هذه الفتنة التي حلت بين خلق العالم؟ أي عزاء هذا وأي مأتم وأي عويل؟ ما هذه القيامة العظيمة التي حدثت على الأرض قبل أن ينفخ في الصور؟ ما هذه القيامة الكبرى التي بلغت آثارها العرش الأعظم؟ وكأن الشمس قد طلعت من المغرب وعم الاضطراب كل ذرات العالم. أنا لا ألام إن سميت هذا اليوم يوم عاشوراء بقيامة الدنيا.
نعم مستمعينا الكرام، كان هذا الشعر للشاعر الكبير محتشم الكاشاني معبرا عن عظم المأساة التي حلت بأهل البيت عليهم السلام في أرض الطف.
نعم، وسار على نهج الكاشاني شعراء كبار آخرون من مثل عاشق الأصفهاني صاحب بيتغولي وقاآني وهاتف الأصفهاني وغيرهم، وبذلك يكون المحتشم الكاشاني قد أسس لنوع جديد من الشعر تحول فيما بعد إلى تيار وظاهرة جديدة في الشعر الفارسي.
مستمعينا الأفاضل، إذا ما تقدمنا قليلا حتى نصل إلى شعر ما بعد عهد الثورة الدستورية، نرى أن الشعر الفارسي دبت فيه الحياة من جديد بعد الركود والجمود الذي ابتلي به في أواخر العهد الصفوي، وذلك من خلال ظهور شعراء مبدعين من مثل نيما يوشيج مؤسس الشعر الحديث في الأدب الفارسي. ولكن الشعر الديني لم يكتب له أن يستعيد حياته وازدهاره إلا بعد انتصار ثورة الإسلامية في إيران.
فمع بدء التحركات الشعبية الجماهيرية ذات الطابع الديني والإسلامي، بدأت المضامين الدينية بالنفوذ في الشعر المعاصر متجسدة في نتاجات شعراء كبار ومبدعين تميزوا بالميول الدينية والثورية من مثل مهرداد أوستا وعلي موسوي جرمارودي وطاهر صفار زادة وغيرهم من الشعراء الذين يعتبرون رواد الشعر الديني في العصر الحديث. لقد اتبع أولئك الشعراء أساليب تعبيرية مختلفة بهدف إلهاب حماس أبناء الشعب وتوجيههم باتجاه رفض الظلم والطغيان وتذكيرهم بالقيم والأهداف المقدسة التي ثارت من أجلها شخصياتنا الدينية على مر التاريخ، وعلى رأسها سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. حتى يمكننا القول إن الشاعر المعاصر غدا ينظر نظرة من نوع آخر إلى الدين وعظمائه، مما أضفى على نتاجاته الشعرية لطافة تتخللها الأفكار الجديدة والرقة في العواطف والحداثة في الأسلوب والقدرة على التأثير، إلى درجة أصبحت اللغة التي غدا الشاعر الإيراني المعاصر يتبعها في أشعاره اليوم لبيان الأحداث والقضايا الدينية، كما عبر عن ذلك الشاعر جرمارودي خير تعبير في الأبيات التالية التي سنختم بها حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
عرصه نماز جماعتی است، سلولهایم همه با دل اقتدا کرده اند، دل در محراب عشق به نماز ایستاده است.
جسمی الساحة التي تتجسد فيها صلاة الجماعة، وخلايا جسمي كلها اقتدت بقلبي في هذه الصلاة، فوقف قلبي في محراب العشق لأؤدي الصلاة للخالق.
أيها الأحبة، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم وقفات مع شعر ثورة الإسلامية.
في الأسبوع القادم حضرات المستمعين الأفاضل سوف نخصص الحديث حول شاعر الثورة الإسلامية موسوي جرمارودي والخصائص الأدبية التي تميز بها في هذا المجال. نستودعكم الرعاية الإلهية، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
Oh.
علم الملكوت روحي أبحرت وتنقلت بين الخلائق تبحث فرأت جلالك سيدي متجذرا في الكائنات سنا وروحا تمكث في الكائنات سنا وروحا تمكث
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوة المستمعين أخواتي المستمعات أينما كنتم في عالمنا الإسلامي الكبير وديار الغربة والمهجر، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية.